الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع سورة فصلت، ومع الآية 37، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تطبيقا لهذه الآية، لو أن أخا مؤمنا لا سمح الله ولا قدر مرض ابنه وأخذه إلى طبيب، وقد أجرى الله الشفاء على يد هذا الطبيب، فالأخ المؤمن ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى أولا لأنه مكن الطبيب من معرفة الداء وألهمه الدواء وسمح للدواء أن يفعل فعله. أما أن تنسى الله سبحانه وتعالى وينصب كل الشكر على عمل هذا الطبيب فهذا شرك. لو وكلت محاميا وقد وفقه الله وأخذ لك الحكم ممن ظلمك، ينبغي أن تشكر الله عز وجل على أنه جعل القاضي يقتنع وألهم هذا المحامي أن يرفع مذكرة قوية، وأن الله لولا أنه أراد لما كان ما كان. فهذه الآية كل النعم التي تساق إليك في الأعم الأغلب تساق على يد إنسان، فالشرك أن تراها من هذا الإنسان، والتوحيد أن تراها من الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة وانتهى من معركة حنين، جاءه أحد صحابته وهو سيدنا سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله، أذكر هذه القصة لكلمة واحدة قالها النبي، كلمة واحدة. قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، يعني غضبانين زعلانين. قال: أين أنت منهم يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: اجمع لي قومك. فجمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت وفي هذا المكان كان في قمة انتصاره، الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها دانت له، مكة والمدينة وجميع القبائل دانت له بالخضوع بعد معركة حنين. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره بإمكانه أن يلغي وجوده، وبإمكانه أن يهدر كرامتهم، إذا قال عنهم منافقون انتهوا، وبإمكانه أن يهملهم، وبإمكانه أن يعاتبهم ويذكرهم بفضله عليهم، لم يلغي وجودهم، ولم يهدر كرامتهم، ولم يهملهم، ولم يعاتبهم، ولم يذكرهم بفضله عليه، بل جمعهم وذكرهم بفضلهم عليه. قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. هذا الحق دوب، اللهم صل عليه. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا؟ ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي، هنا التوحيد. هلا واحد يكون يعني علم قليل حكى له كلمتين، واحدة دمعت عينه هديته، بيقول لك أنا هديته هديته اللي فضل عليه أنا فضل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، هذا التوحيد. أنا لا أقول هذا من باب التأدب، لا، هي حقيقة. الله عز وجل أوجدك، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، جعلك من أم وأب، مو لقيط، دلك عليه، هيئ لك عمل، أعطاك إمكانات، خبرة، إما علم أو صنعة أو مصلحة، زوجك، أمن لك بيت، فهذا كله من فضل الله على الإنسان. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة، شوف الاسم مثل خشخيشة يعني، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قال فبكوا حتى أخضلوا لحاهم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قلت مرة تعليقا على هذه القصة، قلت كان الله في عون كتاب السيرة، أين يضعون هذه القصة؟ مع حلم النبي أم مع رحمته؟ أم مع وفائه؟ أم مع حكمته؟ شيء بحير، حكمة أم رحمة؟ أم حلم أم وفاء؟ هذا النبي اللهم صل عليه. ذكرني هذا بقصة أخرى، لما أحد أصحابه وهو حاطب ابن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش قبيل فتح مكة يقول فيه إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، وهذا الكتاب في مقياس أمم الأرض قاطبة وحكومات الأرض قاطبة خيانة عظمى، ويستحق صاحبه الإعدام. فلما أخبر الوحي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وأرسل النبي أحد أصحابه ليأتوا بالكتاب من امرأة كانت في منتصف الطريق في مكان اسمه الروضة، واستدعي حاطب بن بلتعة ليحقق معه، ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنه شهد بدرا، يعني ما أهدر له عمله، قال له إنه شهد بدرا. قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي صنيعة عند قريش، لأنه ليس لي عندهم أهل يحمونني. فقال عليه الصلاة والسلام أنا صدقته فصدقوه، أنا صدقته فصدقوه، ولا تقولوا فيه إلا خيرا. وعلق كتاب السيرة على هذه الحادثة بأن عمر نظر إلى صاحب الذنب، إلى الذنب، فرآه خيانة عظمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحب الذنب فرآه قد وقع وتعثر في لحظة ضعف طارئة، فأراد النبي أن يعينه على نفسه وأن ينهضه وأنهضه وحسن إسلامه، وأرسله مندوبا شخصيا لبعض الملوك في المستقبل. لذلك النبي كما قال بعض الشعراء وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. موطن الشاهد في هذه الآية، يعني المؤمن من الكون للمكون، من النظام للمنظم، من التسيير للمسير، من الوجود للموجد، من النعمة إلى المنعم. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ صباحا أول ما يقول، يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعني في ناس بنام ما بفيق، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. إذن الآن كتطبيق لهذه الآية أية نعمة ساقها الله إليك على يد إنسان لا تنسى المنعم، أية نعمة ساقها الله إليك على يد إنسان لا تنسى المنعم. بل حتى أن بعض المؤمنين إذا استفادوا من جهاز دقيق يقول لولا أن عقل الإنسان قد مكن من اختراعه لما اخترعه هذا الإنسان، فهذا من نعمة الله أيضا، يعني يصل دائما إلى الله حتى من خلال جهاز اخترعه إنسان. طيب القرود ما اخترعوا هذا الجهاز، القضية قضية ذكاء، هناك حيوانات عاشت آلاف السنين وما اخترعت شيئا، معناها الإنسان مهيأ ليبدع، فهذا من ثمار عقل الإنسان. إذن هذا الذي يعظم كل من اخترع أو اكتشف، الحقيقة التعظيم لله عز وجل. والدليل قوله تعالى حينما حدثنا عن الدواب، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الذي لم يكن يعلمه من نزلت عليهم هذه الآيات الآن ظهر، الطائرات هذه أيضا من إلهام الله عز وجل. بل إن الحدث الإبداعي قفزة في المجهول، إشراقة، هكذا يقول العلماء. إذن الملخص هنا أن الإنسان عليه أن يرى المنعم. وذكرت القصة، قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار من أجل كلمة واحدة: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. فأنت إذا عزوت الأمر كله لله فأنت على حق، وإلا وقعت في الشرك الخفي وأنت لا تدري. قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبروا، يعني الإنسان أحيانا لضعف تفكيره أو لجهله يستكبر عن عبادة ربه. أحد إخواننا الكرام كان طبيب لامع جدا، توفاه الله عز وجل، فذهبت لتشيع جنازته، يعني وجدت أشخاص يعني مهمين جدا يقفون خارج المسجد لا يصلون لا صلاة الجنازة ولا صلاة الظهر. فعجبت، قلت: يا رب، هؤلاء يرون أنهم أكبر من أن يصلوا، أكبر، يستكبرون عن عبادة الله أم ماذا؟ ربنا عز وجل يقول الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني لو الناس كلهم كفروا الله عز وجل لا ينقص ملكه شيئا. فإن استكبروا عن أن يعبدوا الله فالذين عند ربك، قال هم الملائكة، يسبحون له بالليل أي يصلون، والنهار وهم لا يسأمون. وهذا تعريض بالضعاف من الذين يعبدون الله عز وجل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، الأرض في الشتاء يابسة، الأشجار حطب، معظم الأشجار تتعرى في الشتاء ويتوقف النسغ الصاعد والنازل، فلو أمسكت غصنا وخسرته حطب، خشب يابس لا حياة فيه. الأرض كذلك والأشجار كذلك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هنا وصفت بأنها خاشعة، السياق يقتضي ذلك. في آية أخرى وصفت بأنها هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني بعد الربيع ترى المساحات الشاسعة كلها خضراء. فإذا سرت في الطرقات وجدت أنواع الزهور التي تأخذ بالألباب، من كل الألوان والأحجام والأشكال والتناسقات والتداخلات. إذا الإنسان مشي طريق ريفي بالربيع، يعني لا تعد ولا تحصى أنواع الأزهار على جوانب الطريق، والمساحات الخضراء في محا أزهار صفراء، محا أزهار حمراء اللون، هذا بعض الأزهار معروفة، شقائق النعمان. فإذا أنزلنا عليها الماء، وهذا الحطب اليابس الذي كان بالأمس حطبا يابسا تزهر هذه الشجرة، فإذا هي ترتدي ثوبا قشيبا من الأزهار. وتعلمون جمال الغوطة في الربيع في الشام. قال ومن آياته، أي آية ثانية، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني هذا الماء جعلها تتحرك. طبعا تلاقي بذرة فيها روشين، هذا في حياة الروشين، مع الروشين محفظة غذاء وقشرة، هي البذرة. هلا أنت ضع حبة فاصوليا أو حبة عدس أو حب قمح على ماء، على قطن وماء، بعد أيام بتلاقي ظهر لهذه البذرة نتوء صغير هو السويق، ونتوء آخر هو الجزير، إلى أن تصبح هذه القمحة أو هذه العدسة أو الفاصولياء فارغة. هذا الماء حرك الروشين، طبعا الرطوبة والنور أحد أسباب نمو الروشين. لذلك بعض أنواع النمال إذا أرادت النملة أن تخزن القمح تأكل الروشين لئلا ينمو. وهناك بعض أنواع الحبوب لها زوجان من الروشيمات، تأكل الزوجين معا لئلا تنمو. فإذا جاء الماء هذا الروشين تحرك، الرطوبة مع النور والدفء أعطت الروشين حركة. وهناك في الأهرامات قمح زرع فأنبت، يعني الروشين يبقى حياً 6000 عام أحياناً، حي في حياة الروشين. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صار في حركة، صار في نمو. قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها. في بعض أنواع النباتات الزينة الغرام الواحد فيه 70,000 بذرة، الغرام الواحد، غرام واحد 70,000 بذرة، وكل بذرة لها روشين ولها محفظة غذاء ولها جزير ولها غشاء، غشاء وروشين وجزير محفظة غذاء. الغذاء يكفي البذرة حتى ينشأ لها جزير تمتص الطعام الغذاء من التربة. قال ومن آياته، يعني ظاهرة النبات من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، النبات. بعدين بيقول لك هالبذرة، هي بذرة تصبح طينة، هي مشمشة، هي دراقنة. طيب امسك البذرة، وين مكتوب دراقين؟ افتح، وين مكتوب دراقين؟ وين مكتوب دراقين مثلا مخملي؟ وين مكتوب دراق؟ أنواع الدراق 300 نوع عنب، 3500 نوع قمح. ما في فاكهة أو ما في محصول إلا وله أنواع بالمئات أو بالألوف. فمسك البذرة بيقول لك هي البذرة مثلا إنتاجها مبكر، شيء جميل، مقاومة للأمراض الفلانية، شيء جميل، إنتاجها مديد، مبكر ومديد، سمرتها قاسية، لونها كذا، تفاحية الشكل، قطرة كذا، حامضية الطعم، نسيجها كثيف، ماء قليل. تسمع أيام من شركات البذور 20 صفة للبذرة، نسيت البذرة، وين الصفات موجودة هي؟ لا ترى شيئا، ترى بذرة صغيرة. يعني الله عز وجل كأنه مبرمج البذرة هي برنامج دقيق جدا. هالبذرة هي تعطيك إنتاج مبكر أسعاره غالي، هي تعطيك إنتاج مديد، هي تعطي إنتاج غزير، هي تعطي إنتاج من نوع معين. فهذا علم قائم بذاته. يعني ظاهرة النبات من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. بعدين البذور هي تتزاوج أيام، يصير في بذور هجين، نأخذ صفات هذا النبات مع هذا النبات مع هذا النبات مع هذا النبات. بعض البذور هناك يعني عملية تهجين 8 مرات، 8 حالات زواج بين نوعين أنواع النبات حتى ظهرت هذه البذرة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، في بعض البذور تنتقل عبر الرياح، في بعض الغابات زرعت من قبل الله مباشرة. بذرة إلى شكل حلزوني وقمع، فتنغرس في بعد سطح التربة 2 سنتي، ثم تسير هذه البذور في الممر الحلزوني إلى أن تستقر في التراب. بعض الرعويات تزرع بهذه الطريقة والإنسان لا يد له فيها إطلاقا. بعض أنواع البذور لا تنبت إلا إذا أكلتها الزرافة وأخرجتها مع روسها، عندئذ تنبت. يعني موضوع البذور موضوع يعني عالم قائم بذاته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هون في آيتين صاروا، آية دالة على عظمة الله وآية دالة على اليوم الآخر. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني ممكن من نبات، النبات أيها الإخوة، الله قال بالمائدة بعتقد نبات كل شيء. في نبات يعطيه خشب، خشب الزان نبات، وخشب مثل حور نبات. في حوالي 100 نوع من الخشب كلها الاستعمال صناعي. في نبات يعطيك أصبغة، نبات يعطيك مطاط، نبات يعطيك أدوية، نبات يعطيك أغذية. الغذاء أيام بالجزر، أيام بالساق، أيام بالأوراق، أيام بالزهر، أيام بالثمار. في نبات مظلة، في نبات تزيني، في نبات حدودي، في مسابح نبات، الليف نبات، الخلة نبات، الليف نبات، السواك نبات، الخلة نبات، القطن نبات، نسيج القطن نبات، الأدوية نبات، المطاط نبات، الفلين نبات، يعني الكوشوك نبات. هذا نبات كل شيء. إذا الواحد أحصاهم بيلاقي لو نظر لبيته، أوضة الضيوف فيها خشب زان، النوافذ خشب كندي، الكبريت خشب شوح طري مثلا، يعني بيلاقي النبات كل شيء تقريبا. 4 أخماس ما في البيت أساسه نبات، لابس كنزة قطن نبات مثلا، النسيج أكثر نبات. إذن لما ربنا قال نبات كل شيء، هي آية كبيرة جدا من آيات الله الدالة على عظمته. إذن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لسه موضوع النبات، موضوع الورق النبات. قرأت مرة بمقالة أن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو تافها أمام الورقة. ورقة هي الورقة اللي فيها يخضور وفيها طاقة شمسية مخزونة وفيها بيطلع النسج الصاعد معه 18 معدن، بيصير تفاعل مع الشمس ومع الآزوت ومع مادة اليخضور، بيرجع نسج نازل بيشكل الجزر والساق والأوراق والنبات. ما في بعالم الصناعة سائل واحد يطلع مرة صاج مرة خشب مرة بلاستيك مرة، مو معقول. هذا النسج النازل بيصنع الجزر الجديد وبنمي الجذع، بنمي الأوراق، بنمي الثمار، وسائل واحد. يعني نحن عم نحكي والله أشياء من بديهيات العلم، من مستوى يعني إعدادي مو أكثر، أما لو تعمقتم في العلم لرأيتم العجب العجاب. والحمد لله رب العالمين.